الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فإننا سنشرع من اليوم فصاعدا إن شاء الله تعالى للحديث عن موضوع من أهم المواضيع، ولنجيب عن تساؤل وسؤال كثيرا ما يشغل قلوب المؤمنين الصادقين ويؤرق أعين الصالحين والمصلحين. سؤال كثيرا ما أغرق كل نبي وأقض ضجع كل تقي، سؤال لو وفقك الله تعالى إلى الإجابة عنه لعشت سعيدا ولبعدت حميدا ولرفعت عند الله تعالى مجيدا. ذلكم السؤال أيها المؤمنون هو: كيف نكسب الناس؟ نعم، كيف نكسب الناس؟ أنت من دون الناس أجمعين أيها المؤمن، يا من قصدت بيت الله تبارك وتعالى بغية أن يضرب في قلبك نور الإيمان ويشعل في صدرك نور الإحسان، أنت الوحيد الذي تقوم من دون الناس جميعا وهم يركضون ويركضون يسألون سؤالا شبيها بهذا السؤال: كيف نكسب المال؟ ولكنك أنت الوحيد من دون الناس أجمعين من يسأل: كيف أكسب الناس؟ وكيف أصل إلى قلوب الناس؟ وما هي المفاتيح التي علي أن أحوزها لفتح قلوب الناس؟ واعلموا أيها المؤمنون أن هذا الموضوع من أهم المواضيع، وإنما أعطيت الحديث عن هذا لأسباب ثلاثة. أما السبب الأول فهو أن كثيرا ما نادينا بأعلى أصواتنا وصرفنا جل أوقاتنا داعين الناس إلى جمع الصفوف بين المسلمين ونزع الفرقة بين المؤمنين، ولكن دائما هنالك عوائق وحجارة وبوائق. السبب الثاني وهو أننا حديث عهد بالحديث عن المساجد وعن رسالة المساجد في الإسلام، وإن أعظم رسائل المسجد في الإسلام هي جلب الناس إلى عبادة رب الأنام. نعم، ليجلب الناس إلى عبادة ربهم ولإصلاح سبيلهم ودربهم. ولكن هل عجزت المساجد؟ هل يمكن أن نقول إن المساجد فشلت في مهمتها؟ أعجز نفذت المساجد ونفرت كل راكع وساجد. هذا هو السبب الثاني، لأن العبرة ليست بالمسجد كبناء مشيد مرفوع، وإنما العبرة بمن يلج هذه المساجد. أما الأمر الثالث فهو هلال شعبان. ها هو هلال شعبان قد أطل علينا، وإن كثيرا من الناس ترونهم هذه الأيام يهرعون، يهرعون لتزيين بيوتهم وإصلاح بيوتهم ولتحصير قوتهم، بل إن بعضهم وللأسف الشديد لا يهرع لوضع البرامج كيف يقتل الأوقات وكيف يقضي وقته في جل الموبقات. فنرى كثيرا من الناس يدخلون ويأتون إلى ربهم ويقبلون، نراهم كل عام ولكنهم سرعان ما ينصرفون. هل نستطيع أن نقول ما وجدوا ضالتهم؟ هل ما نقول ما وجدوا ضالتهم وما وجدوا طمأنينتهم وراحتهم؟ أملوا عبادتهم وطاعتهم. هذا هو الأمر الذي نراه من السنن التي ينبغي القضاء عليها، وذلك لا يمكن إلا إذا حرصنا كل الحرص على معرفة الأساليب المهمة لكيفية كسب قلوب الناس. فكثير من الناس لا يحسن إدارة هذا الفن، فن معاملة الناس، فن الوصول إلى قلوبهم. كيف يمكنه أن يثبت في المسجد؟ كيف يمكنه أن يثبت على هذا الطريق القويم؟ كيف تحسن إليه وكيف تكسبه؟ ولكن كما قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وينحصر حديثنا إن شاء الله تعالى في نقطتين مهمتين. أول النقطتين هو معرفة أهمية والاعتناء بكيفية كسب الناس. فكثير من الناس لا يبالي ما كسب الناس أو لم يكسبهم. والنقطة الثانية: ما هي الوسائل والشغل للوصول إلى قلوب الناس، أو إن شئت سمها ما هي مفاتيح قلوب الناس. فأعيروا القلوب والأبصار، ونسأل الله الواحد القهار أن يجمعني وإياكم في جنات تجري من تحتها الأنهار، في دار سميت بدار الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، اعلموا أن الاعتناء والاهتمام بهذا الموضوع ألا وهو كسب قلوب الناس لا بد أن نبينه من أوجه كثيرة قبل بيان وسائل كسب قلوب الناس. واعلموا أن المؤمن الصادق إذا تطرق لهذا الموضوع كيف أكسب الناس لا يتطرق إليه إلا بالنظرة الشرعية السنية. لا يدعو الناس ولا يريد أن يكسب قلوبهم يرفعوه أو يثنوا عليه ويمدحوه، لا يكسب قلوب الناس ليحسبوا عليه أو لينتسبوا إليه ويوال ويعاد عليه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا هو السبب الرئيس أيها المؤمنون، أن يبحث المؤمن شيئا يشفع له عند ربه يوم يلقاه، يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها المؤمنون لابد أن نحرص على ما حرص عليه الأولون. وهذه الأوجه التي سنبينها أيها المؤمنون كثيرة وكثيرة جدا، ولكن نقتصر على بعضها. أولا، اعلموا أن هذا مرض الأنبياء والمرسلين، وأنه دأب الصالحين والمتقين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحمل هما أكثر من هم كيف يصل إلى قلوب الناس، كيف يصل إلى أناس قد كذبوه، كيف يصل إلى أناس قد بالبشاعة قد رموه. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان حريصا على ذلك إلى درجة أنه كان صدره يضيق من ذلك. ولو رأيته لقلت إنه حتما هالك، ولكن الله تعالى أنزل إليه آيات بينات يريد بها أن يصبره ويؤنسه. فيقول المولى تبارك وتعالى: فلعل تباخرت نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي هل ستقتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم لأجل أن تتبع آثارهم، لأجل أن تركض وراءهم حتى يقبلوا عليك؟ فلعلك تباخر نفسك. ويقول له أيضا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ويقول: ما الحسرات. لاحظوا، فلا تذهب، كادت النفس أن تذهب وتخرج من هذا الجسد، فلا تذهب نفسك على الحسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وكثرت الآيات، واجمعوها إن شئتم، ترون آيات تفوق 40 آية فيها أمر من الله تبارك وتعالى بأن يلزم البلاء المبين فقط، وأنه ليس عليه ألا يستجيب، إنما عليك البلاء المبين. كثير من الآيات لماذا؟ لأن الله تعالى ألفى نبيه صلى الله عليه وسلم ووجد أفضل خلق الله إليه، وجده متنهفا على إقبال هؤلاء الناس إليه. هذا هو وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إذا أيها المؤمنون، لابد أن نعي أن مسألة كيف تكسب قلوب الناس لابد أن تجعلها من أولى المهام في ذهنك ومن أولى المشاغل في قلبك. وترجم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، وهو الوجه الثاني. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم عاش طيلة حياته على هذا الأمر، عاش على هذا الأمر، يريد أن يكسب قلوب قومه. من هؤلاء قومه؟ من هؤلاء قومه؟ يا ليتنا نقف بليا أمام قومه، لأن كثير من الناس لا يقتحم سبيل الدعوة إلا إذا ضمنوا له أن هذه البيئة بيئة الخصبة، هذه البيئة بيئة ضامجة يمكن أن يأتي منها الخير الكثير. سبحان الله. وبعضهم يأمل أن يكون له بيت يؤويه ومسجد نظيف، والآتون والناصبون إلى هذا المسجد أناس وقوم صالحون. سبحان الله. إذا كان الأمر كذلك فلم الذهاب هناك؟ هل تريد أن تذهب إلى هنالك لتفسدهم؟ فلا بد إذا أن نعي مع من كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يهدي قومه. من هؤلاء؟ قوم أخرجوه هو وزوجه وذريته. وأرجو أن يتخيل الواحد منا أن الآن يأتيك الناس الآن ويخرجونك من بيتك أنت وزوجك وأولادك بل وعشيرتك. ونحن نعلم جليا أن الإنسان يتحمل مسؤولية عمله، ولكن يضيق صدره كثيرا إذا رأى عشيرته تتضرر من جرائه. هذا يزيد في النفس ألما ويزيد القلب يبكي دما. لذلك أخرجوه هو وأهله وزوجه وعشيرته، وحاصروه في شعب أبي طالب ما يقارب 3 سنوات. هؤلاء هم القوم الذين كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. قوم كذبوه وبالبشائع والفظائع قدروه، ولقبوه بالكذاب الأشر والساحر وغير ذلك من الألقاب ما لا يمكن أن يخطر على باله. وأنتم تعلمون أن تكذيب القوم لبنيهم ولمن هو منهم من أشد الآلام على القلوب. لذلك ترى كثيرا من الناس ماذا يقولون؟ كيف نتبع رجلا قد كذبه قومه؟ هم أعلم به منا وأهل مكة أدرى بشعابها. انظروا إلى الآلام التي كانت تعتصر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم ذوي القربى أشد مضربة على المرء من وقع الحسام المهملي. من هؤلاء القوم؟ قوما كانوا يتحينون وكانوا يتلقون مواقيت صلاته عندما يأتي الكعبة، فتراهم يدوسون على وجهه، وبعض الأحيان يرمون ويلقون بالقابورات على ظهره. كل ذلك يبين لك معنى هؤلاء القوم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هدايتهم. وبعد هذا الأذى جاء الفرج من الله تبارك وتعالى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد مما آلم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قتل معه 70 رجلا من أصحابه، قتل 70 صحابيا في ذلك اليوم، فقد آلمه بشدة. ولكن هل هناك يوم آلمك وكان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما قد لقيت، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين بن عبد كلال، هذا سيد من سادات قومه، فلم يجبني وردني ورد علي ما قلت، فانصرفت وانطلقت مهموما على وجهي. هو إلى هذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، مهموم، يحمل هم إجابة الناس إليه، مهموما على وجهي. فلم أستفق أو أنا بقرن الثعالب، حينئذ رفعت رأسي فإذا بسحابة من فوقي، فأمعنت النظر فوجدت فيها جبريل عليه السلام، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع ما قاله قومك لك، وإن الله قد علم ما رده قومه به عليك، وإن الله قد أنزل ملك الجبال، ملك الجبال أنزله الله تعالى لتأمره بما شئت. فقال فسلم علي ملك الجبال ثم قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم لو شئت لأضربت عليهم الأخشبين، الأخشبان هم الجبلان اللذان كان يعيضان بمكة، لو شئت لأضربت عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أيها المؤمنون، ينبغي أن نعي مثل هذا الأمر، كان لا يريد الانتقام إنما يريد أن يكسبه ويقربه إليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا، أي يقلد نبيا، يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه، يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لله لتروا أيها المؤمنون كيف كان كسب الناس من أعظم المهام لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، همة عالية وأهداف غالية. ما مررت بالكرام، مررت بالمكارم وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا من دون خلق الله ماتوا. هذه المكارم أيها المؤمنون وهذه الصفات قد ماتت هذه الأيام، أن يحمل المسلم هم إيصال كلمة الله تعالى إلى الناس، لذلك لكي يعمل العمل الذي أمر الله تعالى به. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أيها المؤمنون، نعلم ولا بد أن نستيقظ من غفلتنا ونتذكر أن الله قد جعل من وراء كسب قلوب الناس بابا عظيما واسعا لا يمكن أن يحد من أبواب الدعوة إليه. بكسب قلوب الناس تصل إليهم، وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في الوسائل التي تكسب بها قلوب الناس. الدعوة إلى الله من أهم، بل هي أهم شيء ينبغي للمسلم أن يعمل همه. فكيف تصل إلى هؤلاء الناس الذين تريد أن تدعوهم؟ كيف تريد أن تصل إلى قلوبهم؟ لا بد من نزع الغشاوة من أعينهم. فلو أحسنت إلى أخيك وسمعت له همومه وقضيت له حاجته كما سيأتي بيانه، عندئذ تجد نفسك تأمره فيتنهى فينتهي، تنصحه فيقبل. لذلك لابد إذا أدخلته في زمرة المتقين، تصور لو أدخلت إنسانا بهذا الأمر واحدا، أدخلته في زمرة المتقين وأدخلته في زمرة الصالحين، ماذا ترى من الأجر العظيم عند الله؟ سترى يوم القيامة في ميزان حسناتك أشياء لم تكن في الحسبان أبدا. لذلك روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي النوق الحمراء، الإبل الحمراء، أجود ما كانت العرب تعظمه من الإبل هي الإبل الحمراء، كما نعظم اليوم نحن هذه الأنواع الفاخرة من السيارات، كانت العرب قديما تعظم هذا النوع من الإبل خير لك من حمر النعم. وفي سنن الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم أن الدال على الخير كفاعله؟ الدال على الخير كفاعله، ولكن أجزم وأستيقن أنك لا يمكن أن تصل إليه حتى تدله على الخير إلا إذا كسبت قلبه أولا. لا بد من كسب قلوبهم حتى نصل إلى ما ينير له دروبهم ويوصله إلى عبادة ربهم. رابعا، لا بد أن نعلم أيها المؤمنون أيضا أن في كسب قلوب الناس نجاة لهم يوم القيامة من النار. إنك تكون سببا في نجاة كثير من الناس من النار. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام صغير يهودي، غلام لم يبلغ، يهودي، وأنتم تعلمون ما معنى يهودي، قال لا يؤمن منهم أحد، وغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حتى وقف عند رأسه وقعد، فقال له أسلم أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس الصعداء ويقول الحمد لله الذي أنجاه من النار، الحمد لله الذي أنجاه من النار. لماذا أيها الأخوة؟ قفوا أمام هذا الحديث مليا، قفوا أمام هذا الحديث فسترون عجبا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يهوديا، ونحن إذا سمعنا بفاسق خمار غير ذلك يركبنا الفشل، ويأتي الشيطان فيغلق دوننا أبواب دعوته، هذا لن يتوب ولن يسمع لك، إنه معروف بشدة. لا، يهودي ادعو إلى الله تعالى. ثاني غلام، ما الذي سيفعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام؟ ما الذي سينفعه؟ هل سينفعه صوته لكي يضمه إلى صوته؟ هل له قوة حتى ينفعه في قوته؟ غلاما يهودي. ثالثا، إنه سيموت، كان في لحظات الموت، ما الذي سينتفع به؟ المهم جاء هذا الحديث ليقول لنا مهمتكم أن تدخلوا الناس إلى الجنة وأن تبينوا لهم سبيل الجنة، لذلك تعلمون جيدا وبهذا تدركون جيدا ضلال وخطأ أولئكم الذين يحرصون فقط على دعوة أهل الجاه والمراتب وأهل المراكز والمناصب، ونسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نسوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن داود وسنن الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم، بدعوتهم وصلاتهم. هؤلاء الضعفاء الأخفياء الأتقياء الأتقياء الذين لا يسمع بهم أحد، هؤلاء هم أولى بأن تدعوهم وأن تحرص عليهم لكي يكونوا في صفك. هذا هو الوجه الرابع. أما الوجه الخامس، فاعلموا أيها المؤمنون، اعلموا جيدا أن من مقاصد هذا الدين هو تكثيف سواد المسلمين، تكثيف سواد المسلمين وإغاظة الملحدين والخائنين. لا بد من أن نعي هذا، لذلك تجدون في الفقه الإسلامي كثيرا من المسائل تدل عليه، وما أوجب الله تعالى صلاة الجماعة إلا لتظهر شعائر الإسلام، وما أوجب صلاة الجمعة إلا لتظهر شعائر الإسلام، وما سن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن كصلاة العيدين أن تأتي من طريق وترجع من طريق إلا لتظهر شعائر الإسلام. ما شرعت الصلاة في العيدين في المصلى إلا لتظهر شعائر الإسلام. لماذا؟ لنكفف سواد المسلمين ولنغيظ الكافرين والخائنين والموحدين. ولا ريب من الذي يخالفك في هذا أنك إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عندئذ تزول عنك غربتك وتذهب عنك كربتك. من هذا الذي سيحس بغربة قاتلة أو بأرض قاحلة إذا رأى الناس من حواليه كفر يؤيدونه على ما هم عليه؟ عندئذ يستيقظ المؤمنون ولا ينامون، ويعملون ولا يتقاعسون، ويعملون ولا يكلون ولا يملون. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على أن يكسب قلوب الناس حتى يفوز بهم في صفوفه ويظهر بذلك شوكة الله تعالى في أرضه. كذلك، وهو الأمر السادس، اعلموا أيها المؤمنون أن كسب الرجال أعظم بكثير من كسب الأموال، كسب الرجال أعظم من كسب الأموال بكثير. فإن الإنسان إذا كسب رجلا رجلا فعلا فإنه سينفع الله تعالى به المؤمنين والدين. ألا ترون إلى ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمرو بن هشام عمر بن الخطاب. قال ابن عمر وكان أحب الرجلين إلى الله عمر، كان أحب الرجلين إلى الله عمر رضي الله تعالى. وأنتم تعلمون ما معنى إسلام عمر. عندما أسلم عمر أظهر الله تعالى به الدين وأعز الله به المؤمنين وأغاظ به الكافرين. هذه نقطة لا بد أن نعيها أيها المؤمنون، ولا ننسى أبدا أن كسب قلوب الناس قد وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حرر قبائل وقبائل كثيرة من أثر الكفر، من رق الشرك الذي طغى عليهم وضرب بخيامه عليهم. ولا ننسى أبدا، إن كنا قد ننسى أحيانا، لا ننسى ما رواه الترمذي بسند صحيح وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث، وهي سيد بني المصطلق من اليهود، سيد بني المصطلق، وقعت هذه المرأة الزكية النقية في سهم ثابت بن قيس بن شماس، يعني هو الذي حصل عليها في السجن، فكتبت عليه نفسها، أي قالت له أعطيك مالا أعطيك مالا حتى أصبح حرا. وأنتم تعلمون أن هذا من أعظم الأعمال، قال الله تعالى فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. فلم يجد قيس بن ثابت بن شماس بدا من أن يقبل المكاتبة. أين الذهاب وهي لا تملك شيئا؟ أين تذهب؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وكانت امرأة ملاحة تذكرها العين، فلما دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، قالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جويريه بنت الحارث من المصطلق، وأنت تعلم ما حل بي، ليست أمة في يد ثابت بن قيس بن شماس، فجئت تعينني على الكتاب، أي تعطيه ما لا تعينني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الأبعاد الكثيرة التي ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أجزم واجزم معي أنه ما من امرأة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حكمة بالغة، والذي يريد أن يبقى هذا فينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدد هؤلاء النسوة إلا من أجل شيء واحد فقط هو الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله. تزوج عائشة وحفصة ليكون أبوه أبواهما سندا له في دعوته، تزوج بنت أبي سفيان ليؤلف له غنمه وغير ذلك، الآن جاء زوجين، لماذا تزوج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هلا دللتك على شيء هو خير من ذلك؟ أي خير من أن تكاتبي ثابت بن قيس؟ فقالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقال: قد فعلت يا رسول الله. قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ سمع الناس وتسامع الناس، نقلوا الخبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج جويرية بنت الحارث. عندئذ ماذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فارسلوا ما في ايديهم من الاسرى، ارسلوا ما في ايديهم من الاماء والجواري والعبيد، كلهم ارسلوهم جميعا في سبيل الله. قالوا: لماذا؟ قال: انهم اسهار رسول الله، انهم انصار رسول الله، اسهار، ان اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكونوا تحت الرقه. قالت عائشه: فوالله ما رايت امراه اكثر واعظم بركه على قومها من جويريه، قد اسلم يومها 100 من اهل بيت بني المصطلق، 100 بيت، اي مثل ما نقول اليوم 100 عائله دخلت كلها في الاسلام. بماذا حدث هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم احسن الى جويريه، فجاء اسلام 100 بيت، وليس هذا بالسهل، وهذا مما تنفع لاجله الاعمار. واخيرا من الامور التي تبين لنا اهميه كسب قلوب الناس، اننا اذا سعينا على الاقل نضع فكره هنا اننا نسعى لكسب قلوب الناس، سندفع التهمه عن الدين، وندفع التهمه عن الملتزمين المتدينين الذين يرجون إقامة الدين رب العالمين، سندفع التهمة عنهم إذا كانوا يحسنون فن المعاملة مع الناس. وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. لا بد أن الإنسان، نرى اليوم أن كثير من الناس قد انقلب على وجهه وقد انقلب على ربه سبحانه وتعالى وأعرض عن ربه بسبب جفاء أهل الحق عليه وعدم التفات إليه. يتوب الإنسان سيدخلون هذه الأيام إلى المساجد سترونهم، ولكن لا أحد يلتفت إليهم، لا أحد يرصد إليهم، لا يتفقدون أحوالهم ولا يحسنون معاملهم، بل نخشى أن يكون من الناس أن يكون الناس من ينفرهم عن هذا الدين وعن الالتزام بدين رب العالمين. لابد أن نعي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أعظم المعاملات، كما لا يخفى عليكم في باب الحلم وفي باب حسن الخلق، كيف نعامل الناس لئلا ننفرهم ولننزع التهمة عن هذا الدين ولننزع الإسلام في قفص الاتهام. فبأعمالنا وضعنا هذا الدين العظيم في قفص يدعى قفص الاتهام. كل يوم تسمع الناس يتكلمون عن أهل الدين، عن الملتزمين، عن المتدينين. لماذا؟ لأنهم لا يحسنون المعاملة لكسب قلوب الناس. والله تعالى قد علمنا دعاء يتضرع به المتضرعون ويناجي به ربهم الصالحون: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا تجعلنا فتنة في تفسير هذه الآية، قولان محتملان: الأول لا تجعلنا فتنة، أي لا تسلط الكفار علينا حتى يفتنونا، والقول الثاني: لا تجعلنا فتنة نصد الكافرين عن دينك. أمر صعب أن يريد كافر الإسلام ثم يصده مسلم، هذا من أعظم الذنب أيها المؤمنون، لذلك علينا أن ندعو بمثل هذا الدعاء: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فإذا كنا مطالبين بأن لا نكون فتنة للذين كفروا، فكيف نكون فتنة للمسلمين؟ كيف نكون فتنة لأولياء الله المؤمنين المقبلون على رب العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الصبح، أي لا أتي إلى المسجد صلاة الصبح لأجل فلان يطيل بين الصلاة، لأجل فلان يطيل بين الصلاة. وأنتم تعلمون ما معنى الصلاة، الصلاة من أعظم القربات. قال أبو مسعود البدري: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، حتى قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. إذا ما تنفر بالصلاة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بأعمال لي لا تمت إلى الصلاة ولا إلى الإسلام بالصلاة. وكذلك أيضا نرى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال لنا: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطاوع ولا تختلف. أيها المؤمنون، الحرص الحرص على كسب قلوب الناس، فإنه من أعظم سبل الدعوة إلى رب الناس سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل والصواب والبعد عن كل زيغ وزلل، إنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول.
والغم والخوف وباء عنه الرفيق والصحب، مستحيل ان يستمع
إليك لأنه في حاجة إلى إحسانك قبل كل شيء. كم من مرة نرى رجلا مهموما وشيخا مهموما ومرأة عارية وطفلة عافية، نراهم كل يوم معنا يأتون إلى المساجد ولكننا لا نلتفت إليهم، ثم نريد ونقول إن الناس لا تستجيب. لا يا أخي، أنت الذي لا تسمع، صوتك بطيء جدا لأن صوتك فيه شيء هو الحق فقط، أما الإحسان هو الذي يرفع من هذا الصوت حتى يصل إلى كثير من الناس. لذلك والوقت قد داهمنا بخلاف ما كانت الأسباب، نقتصر على ذكر سبب واحد ووسيلة عظيمة من وسائل كسب الناس. إذا كنت تريد أن تكسب الناس، ولا ينبغي للإنسان أن يريد أن يحرص على كل شيء، لا، هذا لن تطيقه، ولكن احرص على ما ترى في نفسك أنك تستطيع. كل منا يأخذ من نفسه أو يأخذ من هذه الأشياء ما يستطيع أن يفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعظم شيء، والله الدعوة الإسلامية لن تتقدم ولن تسير سيرا ينبغي أن تسير عليك كما أمرتها إلا بهذا الأمر، ألا وهو قضاء الحوائج. قضاء حوائج الناس، السعي وراء قضاء حوائج الناس، هذا هو الأمر الذي يخصنا اليوم. علما الحمد لله من الطائفة لديهم، ولكن تجدهم في هذا الباب من أبعد الناس عنكم. ابتعدون، ابتعد الناس كثيرا هذه الأيام عن قضاء حوائج الناس، أن يقترب من الخلان ومن الإخوان ومن الأهل ومن الجيران. انظر إلى مثل هذه الأمور التي ستسمعها، والذي نفسي بيده إنك ستتقدم بدعوتك لهم بأضعاف ما كنت تتمناه. هذا هو الإحسان، أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسان. هكذا لابد أن قضاء حوائج الناس مما غفل عنه كثير من الناس في هذه الأيام. ولئن سمعت مثل هذا الأمر إياك أن تتصور قضاء حوائج الناس عظيمة، بل حتى الأمور الحقيرة، تلك الأمور الصغيرة لو قضيتها لأصحابك وخلانك وجيرانك وأهلك فإنك ستصل إلى قلوبهم، ولا ريب في ذلك. تعين إنسانا يريد الركوب على الركوب، تعين إنسانا يريد أن يحمل شيئا على حمل ذلك الشيء. كم من مرة ترى أباك وهو يريد أن يقضي حاجة ويشتري شيئا، فأنت لا تكلف نفسك ولا تحمل همك أن تذهب لتلوم عليه. كم من مرة الفتاة في بيتها ترى الأمة وهي في ذلك النصر وفي ذلك الكلل والتعب، وهي لا تحاول أن تقوم فتمسح عنها بعض عنائها وشيئا من شقائها، ولكنك لا، ولكن لو أسمعت لقد ناديت، لو أسمعت حيا ولكن الحياة لم تنادي، لقد أضربت مقدارا لو نفخت ولكنك تنفخ في رمادي. لا بد من أن نحيا هذه الأشياء، لا تحرص الآن عندك حرص، ولكن كيف توصل إلى هؤلاء؟ لا بد من قضاء حوائجهم والسعي إليهم. لذلك سنذكر أنفسنا وإياكم ببعض النصوص الطيبة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحضنا على هذا الأمر الذي نسيناه. يقول المولى عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. يشفع أن يقصد بنفسه إلى أخيه، يقصد ويسعى لقضاء حاجة أخيه أو يتوسط له. إن لم تستطع أن تقضي له حاجة فتوسط له، على الأقل ادعو له، كما فسر ذلك بعض العلماء: من يشفع أن يدعو لأخيه بظهر الغيب. المهم اسعى أو توسط أو ادعو، يكون لك نصيب من ذلك الأجر العظيم الذي رتبه الرؤوف الرحيم. ومن يشفع شفاعة سيئة يتوسط ويقصد ويسعى لي النميمة ولغير ذلك من الأفعال الشائعة فله كفر منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، أي إن الله يحفظ لك هذا العمل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأما في السنة فلا يمكن حصر الأحاديث التي تحض على قضاء حوائج المسلمين. أما أعظم الأحاديث فهو ما رواه الإمام البخاري مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، يسعى في حاجة أخيه، كان الله في حاجته. ما هي حاجتك أيها الأخ؟ ما هي حاجتك أيها الأخ؟ لك أن ترفعها الآن إليه سبحانه، ولكن عليك أن تقدم شيئا، أن تسعى إلى حاجة أخيك. إن الله عز وجل سترفع إليك حاجتك وسيقضي عليك حاجة عنك حاجتك. حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة، كربة واحدة، من نفس عن مؤمن كربة واحدة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة تتطلب أن يقول لك من الدنيا، لا من الدنيا والآخرة. نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، كربة واحدة من كرب الآخرة تعدل جميع الكرب التي في الدنيا. تصور كربة ذلك الفزع الأكبر عندما يخرج الناس من القبر، فزع عظيم. تذكر ذلك الفزع عندما تقف الشمس فوق رأسك، تذكر ذلك الفزع وأنت واقف بين يدي ربك سيحاسبه، تذكر وأنت في ذلك الوقت على الصراط في ظلمة لا يمكن أن يرى إلا لا يرى أن كان فيها إلا المتقون. تذكر كل هذه الكرب، كرب يوم القيامة إن الله عز وجل سينفس عنك هذه الكرب إذا نفست عن المسلم كربة من كرب الدنيا. يتم الحديث قال: ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه الأحاديث أيها المؤمنون من أعظم الأحاديث التي إذا سمعها المؤمن حن إلى أيام كان الإيمان يشعر فيها من قلبه، حن إلى أيام كان الإيمان يصيح من صدره. تلك الأيام التي كنا فيها نعظم مثل هذه الأشياء، ولكننا كبرنا ولم تكبر هذه الأشياء معنا، لذلك قست قلوبنا وابتعدت وكثرت همومنا وعظمت غمومنا، ولم يستجب الناس الى اصواتنا. من نفس عن مؤمن كربة واحدة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكذلك نختم بهذا، نختم لقاءنا هذا بهذا الحديث الاخير، ونكمل ان شاء الله تعالى ما بقي من هذا في صحبة لاحقة. ولكن أذكركم إخواننا الكرام أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إي والله، اصنع معروفا في أخيك في أهلك في جنبك، فإن الله سيصرف عنك كثيرا من مصارع السوء. ومن أعظم صنائع المعروف قضاء حوائج المسلمين، ومن أعظم مصارع السوء ذهاب دعوتك. هل هناك شيء يقلقك أكثر من هذا؟ هل هناك شيء يقلق أكثر من هذا الدين من أن ينتشر وأن لا يسود وصار؟ لا بد أن تقول لا يوجد شيء آخر إلا هذا. فأكبر مصار مصارع المعروف وقضاء حوائج المسلمين، أعظم مصارع السوء ذهاب دينك ودعوتك. والدليل على ما أقوله ما رواه البخاري مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث المعروف الطويل حديث بدء الوحي، حيث قالت في ضمن ذلك الحديث: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ودخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه فقال: يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي، ما لي خشيت على نفسي. وقص عليها الخبر فقالت: وانظروا إلى المرأة الذكية العفيفة التقية كيف تفكر؟ كلا، أي لا لا تخشي، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ هل معك قوم؟ هل معك كذا؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فذكرت له سعيه الحديث لقضاء حوائج إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل شيء، تحمله وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق وتغيث الملبوس، تغيث الملبوس. ذكرت له مثل هذه الأمور التي فيها إعانة للناس أنه كان يقضي حوائج المسلمين. في سنن الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف من أن يمشي مع امرأة أرملة أو مسكين يتيم يقضي لنا حاجته. كان لا يتكبر عن هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نعي مثل هذا الأمر العظيم، وأن نجعل شغلنا الشاغل كيف نكسب الناس حتى نردهم إلى الله ربا جميلا. نسأل الله تعالى التوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.